الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض المرسال السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول سين عين ف. أخونا يسأل في أول أسئلته عن حكم امرأة كانت حامل فأكلت دواء فسبب مرضا فأسقط الجنين، هل عليها شيء أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل أباح لعباده التداوي بل شرعه لهم بما لا محذور فيه، قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هل الرجل والمرأة يتداوى في الأمر المباح الذي يرجو فيه الفائدة؟ فإذا تداوت المرأة بشيء من الدواء وحصل بسببه إسقاط حبلها فإنه يكون من باب القتل الخطأ، فإن قتل الخطأ هو يفعل الإنسان ما له فعله فيترتب عليه قتل، كان يرمي الصيد فيصيب إنسانا أو يرمي الهدف فيصيب إنسانا، فهذا هو قتل الخطأ. فإذا تعاطت شيئا من الدواء لا لقصد إسقاط الحبل ولكن لأجل التداوي، فذكر الأطباء أو العارفون بهذا الدواء وآثاره على الحمل أنه فسر في قتله، فإن عليها دية وهي غرفة عذب أو أذى إذا سقط ميتا بأسباب هذا الدواء، وعليها كفارة إذا كان قد مضى عليه 4 أشهر، لأنه حينئذ تنفخ فيه الروح ويكون إنسانا، فعليها عنه غرة عزنا ونه للورثة، وعليها كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين كأمثاله من النفوس المعصومة، إلا أن يسمح الورثة عن الغرة فلا حرج، كما لو سمح الورثة عن الدية الكاملة إذا كانوا عقلاء مرشدين، وهذه الغرة التي لعبدنا الورثة تكون الورثة، قيمتها 5 من الإبل، 10 جثة أمة، أما كفارة فيها حق لله ليس الورثة فيها حق، فعليها أن تصوم إذا عجز عن العتق، فإن لم تستطع العتق ولا الصيام بقي في ذمتها حتى تقدر على شيء من ذلك، تبقى كفارة في ذمتها حتى تقدر على العتق أو تقدر على الصيام، والله ولي التوفيق.
أخونا يسأل عن قضية في الميراث، فيقول ما حق امرأة كانت متزوجة برجل مكثت معه مدة 19 عاما فمات ولم تنجب أولادا منه، فبقي أخوه يعمل وكون أملاكا أخرى لمدة 14 عاما ومات ولم تأخذ نصيبها منه، هل عندها الحق في الأملاك كلها أم لا، علما بأن الأخ أيضا لم ينجب أولادا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع، إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها وهي لم تنج منه شيئا فإن لها الربع من أملاكه، وأما التقسيم في أملاكه وأملاك أخيه ونظر في ذلك فهذا يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس لها الحق في ذلك. نعم.
إذا خلط المالين جميعا سمع الشيخ
تنظر المحكمة حتى يميز مال زوجها من مال أخيه، فلها الإرث في مال زوجها دون مال أخيه.
في مال زوجها وأرباحه مثلا،
هذا إلى المحكمة.
إلى المحكمة. بارك الله فيكم. أخ لنا من جمهورية مصر العربية يقول رمضان محمد عمار، يقول لي مدة 3 سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وأطفالي، إلا أنني قد كفيتهم المؤونة، مؤونة البيت ومؤونة المدرسة، هل علي خطأ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ يقول لي مدة 3 سنوات وأنا الآن داخل في الرابعة غائب عن زوجتي وعن أطفالي، لكني كفيتهم مؤونة البيت والمدارس، هل أنا مخطئ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
لم يرد فيما نعلم شرع مطهر تحديد الغيبة للزوج، وقد روي عنه رضي الله عنه أنه حدد للجنود 6 أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير، فإذا كنت أيها السائل غبت في طلب الرزق الحلال وشغلت عن المجيء إلى أهلك لأمور ألجأتك إلى طول الغيبة، فنرجو أن لا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم وأنفقت عليهم، ولكن ينبغي لك أن لا تطيل الغربة وأن تلاحظ حاجة الزوجة وحاجة الأولاد إلى مجيئك وإلى قضاء وطنك من أهلك وإلى عفة أهلك وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم والتربية الإسلامية إلى غير ذات مصالحهم، فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة التي ترجع فيها إليهم ثم تعود إلى عملك. إذا لم يتيسر لك عمل في محل أهلك ولم يتيسر نقلهم معك في محل مناسب آمن، فأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك وصلاح أولادك من جهة النقل معك أو من جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل كثلاثة أشهر شهرين 4 5 على حسب ما يتيسر لك ما دمت في طلب الرزق وطلب الحلال والحاجة إلى ذلك، فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من جهة الكتاب والسنة، واجتهاد ما رضي الله عنه في ذلك له وجاهته، وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من 6 أشهر تكون في محل خطير تضرها غيبتك 6 أشهر، قد تكون في محل آمن فيكون عندها من العقل والدين والإيمان ما يطمئنك لو أطلت أكثر من 6 أشهر، فالحال تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وعمر منهم بل هو أفضلهم بعد الصديق، فعليك أن تلاحظ ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك بمراعاة الستة الأشهر أو ما هو أقل منها أو ما فوقها على حسب قدرتك وعلى حسب حال أهلك، وطمأنينة إلى سلامة الأهل والأولاد مما يضرهم وعدم ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل نظر منك، والواجب عليك أن تعمل ما هو الأصلح وما هو الأحوط وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك، والله المستعان.
بارك الله فيكم. بالنسبة لعصرنا وما فيه من الفتن والمغريات، تنصحون بتبني رأي عمر رضي الله عنه؟
بل أنصح بأقل من ذلك.
بارك الله فيكم.
أنصح بأن يكون مدة أقل من 6 أشهر، وأن يلاحظ الزوج ألا تطول غيبة، وأن تكون غيبة قصيرة جدا مهما أمكن، أو يبقى عند أهله ولو بمشقة، أو ينقلهم معه، لأن الأخطار كثيرة والفتن كثيرة، والسلامة الآن قليلة في غالب الأماكن، فينبغي له أن يلاحظ ذلك وأن يحذر أن يقع أهله فيما لا ينبغي بسبب غيبته. الله المستعان.
اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من الرياض بعثت برسالة، تقول المرسلة سين راء ألف. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: إنني طالبة في كلية الطب البشري، وقد مضى على التحاقي بهذه الكلية 4 سنوات، وكانت مكللة بالنجاح بحمد الله، وأنا حريصة على مواصلة الدراسة، ولذلك فإنني أحاول تجنب أي سبب يعوق سيري فيها وأصمم على ذلك. ثم إن أهم ما واجهني في ذلك كله هو رفضي للزواج لهذا السبب، لأن ذلك سيحتاج من وقتي الكثير، علما بأن الدراسة في هذه الكلية أهم عامل فيها هو الوقت، الذي إن لم نستغله استغلالا كاملا فإن ذلك سيؤثر على التحصيل وعلى سير الدراسة. فهل يجوز لي أن أرفض الزواج أو أن أؤجله لهذا السبب، أم أنني آثمة في ذلك؟ أرجو الإفادة بالتوضيح، جزاكم الله خيرا.
إذا كنت لا تخشين شرا في إكمال الدراسة، وأنت ليس عندك من الاندفاع إلى الزواج ما يسبب خطرا عليك، فلا حرج في الإكمال. أما إن كان هناك حاجة إلى الزواج أو هو منك على نفسك في هذه المدة التي تقضينها في الدراسة، فالواجب عليك الزواج والبدار به حفاظا على دينك وعفتك وسمعتك جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. هذا الحديث العظيم يدل على شرعية المبادرة بالزواج، وهو يعم الشباب الذكور والإناث جميعا، يعم الرجال والنساء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك مع الاستطاعة، وقال آخرون إن خاف على نفسه أو خافت على نفسها وجب، وإلا شرع فقط من دون وجوب. ومن تأمل حال الوقت وحال الناس اليوم يتضح له أن الواجب البدار بالزواج إذا تيسر، ولو تأخرت الدراسة أو تعطلت الدراسة، فحفظ دينك وعفتك وسمعتك مقدم على إكمال الدراسة. فعليك أن تتقي الله وأن تحرصي على سلامة دينك وسلامة عفتك وسمعتك من عدم ذلك، ولا تؤثر للدراسة على ما يسبب هذا الخطر، يسبب عليك خطرا في دينك التي فعليك أن تتقي الله وأن تجتهدي في أسباب السلامة. فإن قويت على إكمال الدراسة من دون خطر فلا حرج إن شاء الله، وإلا فالواجب البدار بالزواج إذا تيسر والحصر عليه، وإكمال الدراسة بعد ذلك إن تيسر ذلك، وإلا فلا حاجة إلى إكمال الدراسة. الزواج وإفك الفرد وإفك النظر وحصول الأولاد أولى من إكمال الدراسة، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. وإن كان في الدراسة اختلاط وجب عليك ترك هذه الدراسة والحذر من شرها، والبدار بالزواج أو بالجلوس في البيت حتى يسهل الله الزواج أو دراسة غير مختلطة. أما الدراسة المختلطة مع الشباب في فصول الدراسة فشرها عظيم وعواقبها وخيمة، والواجب عليك تركها والحذر من عواقبها الوخيمة سواء كانت في الطب أو في غير الطب مطلقة. ويكفي المسلمة أن تتعلم ما يحفظ عليها دينها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكفى والحمد لله، ولا تعرض دينها وعفتها وسمعتها للخطر. وليس تعلم الطب ولا غيره من الأمور الأخرى غير الدين لأمن ضروري، بل فرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط عن الباقي. وإذا كان تعلم هذا الطب أو غير من الأمور الأخرى يفضي إلى المضرة الدينية والخطر العظيم على العفة فإنه لا يجوز حينئذ. فالمقصود أنه يكفيك أن تتعلمي من طريق الأسئلة، من طريق حلقات العلم التي تسمعينها من بعيدها لمخالطة الرجال مع الاحتجاب والعفة والاحتشام فيما يحفظ عليك دينك ويبصرك في دينك، أو من طريق المذياع تسمعين من إذاعات القرآن في المملكة العربية السعودية من هذا النور نوع الدرب من هذا البرنامج أو من غيره، ما يعلمك دينك وما يحصل به لك البصيرة من دون حاجة إلى أن تتعلمي بواسطة الاختلاط ما فيه الخطر العظيم. نعم، الله المستعان. نعم،
الله المستعان. الموضوع واسع شيخ عبد العزيز، ويحتاج إلى أن يرتدي البرنامج درعا من الشجاعة فيناقش بعض الأمور.
واجب
كلية الطب
هذا واجب على البرنامج وعلى العلماء في كل مكان.
بارك الله
فيك. العلماء في كل مكان وعلى العلماء في برنامج هذا النوع الدرب، واجب على الجميع أن يعلموا أبناءهم وبناتهم ما أوجب الله وما حرم الله، فإن أبناء المسلمين وبنات المسلمين أمانة في ذمة العلماء، والواجب على العلماء أينما كانوا في أي بلاد الله أن ينصحوا لله ولعباده، وأن يعلموا أبناء المسلمين وبنات المسلمين ما يجب عليهم، وأن يحذروهم ما يحرم عليهم، وأن يحذروهم من أسباب الخطر. والواجب على ولاة الأمور في كل دولة مسلمة أو منتسبة للإسلام، الواجب عليها أن تتقي الله وأن تفصل الرجال عن النساء، وأن تكون مدارس النساء منفصلة عن مدارس الرجال، وهكذا الكليات يجب أن تكون كلية الرجال منفصلة عن كلية النساء في كل شيء، في الشريعة، في الفقه، في الآداب، في الهندسة، في الطب، في أي شيء يجب أن تكون الدراسة منفصلة غير مختلطة، وأن يتحمل المسؤولون النفقة في ذلك، وسوف يعينهم الله ويخلف عليهم ويؤيدهم وينصرهم إذا تحروا رضاه سبحانه واتباع شريعته والحذر من أسباب الخطر على بلادهم وشعوبهم. هذا واجبهم جميعا، هذا واجب على جميع المسؤولين في أي دولة منتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تعمل على تعليم النساء وحدهن والرجال وحدهم، حتى لا تقع الفتنة وحتى لا يقع ما لا تحمد عاقبته من الفتن والفساد. والله المستعان. نعم،
الله المستعان. على ضوء هذا الموضوع في صدري بعض الأسئلة شيخ عبد العزيز، أطرحها أو لا؟
نعم، لا بأس.
المرأة في زماننا في حاجة إلى الطب ولا شك، والبنات في حاجة إلى تعلم الطب حتى يخدمنا المرأة. المرأة صدمت باختلافها مع الدكتور ومع المعلم أيضا ومع المرضى. لابد أن سماحتكم قد أهب وجهز موازنة لهذين الأمرين، الأمر الأول حاجة المرأة إلى التطبب، والأمر الثاني أن الفتاة المتعلمة للطب لابد أن تختلف، لأنه لا يوجد حتى الآن كلية للطب منفصلة، ولا يوجد حتى الآن مستشفيات تخلو من الرجال. كيف يكون الجواب لو استغلت؟
دين المرأة ألزم عليها من علاج الناس ومن نفع الناس، دينها وسمعتها وعفتها ورضا الله عنها مقدم على نفعها للناس. فإذا لم يتيسر تعلم تتوصل به هي إلى نفع أخواتها وشعبها ومجتمعها إلا بما يضرها في دينها ويسبب الخطر عليها وتعريضها للفتنة، فإن حفظ دينها وحفظ سمعتها وعفتها مقدم على أن تنفع الناس. هذا هو الذي أعتقده، وهذا هو الذي نراه واجبا في حق البنين والبنات، أن يكون كل واحد حريصا على حفظ دينه وسلامة إيمانه مما يخدشه ويضره، ولا يجوز يتعلل بأن عدم تعلمي يضر شعبي أو مجتمعي. فإن عليه يحفظ دينه أولا، وعليه يسعى لحفظ دينه وسلامته، ثم يسعى في نفع الناس بعد ذلك، فلا يقدم نفع الناس على هلاكه، كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه، كالفتيلة كما ذكر جمع من أهل العلم في تمثيل العالم الذي يفرق نفسه ويعلم الناس ولكنه لا يعمل، بل يخالف علمه وعمله، هو كالفتيلة تفرق نفسها لإضاءه إلى غيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يبدو لي أن وقت هذه الحلقة شارف على الانتهاء. أتوجه لكم بالشكر الجزيل سماحة الشيخ على ما تتفضلون به من إجابات للسادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
إن شاء الله.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.